بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 34 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، الحديث 43. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 23 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة. تذكر من صلاتها؟ قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب. أحب مبتدأ، أحب مضاف، والدين مضاف إليه، والخبر أدومه. وقد جاءت ترجمة الباب في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. والمقصود بالدين هو العمل، فإن الدين يطلق على معاني كثيرة، ولا ريب أن المقصود في هذه الترجمة هو العمل، فيكون المعنى: باب أحب العمل إلى الله أدومه. وهذا ما دل عليه حديث عائشة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وفي هذا دلالة على أن العمل من الإيمان، وأنه يزيد وينقص. وفي دلالة أن العمل القليل مع المداومة خير من العمل الكثير مع الانقطاع. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وكل هذه المعاني سوف أشير إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. الحديث 43. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي أبو موسى البصري الحافظ المعروف. وقد ولد محمد ابن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. على خالد، متى توفي حماد بن سلمة؟ ولد محمد بن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة. ولد محمد ابن المثنى في السنة التي مات فيها حماد بن سلمة، سنة 76 أو العكس؟ العكس، أنت تقول سنة 76 أو العكس؟ 67 صواب. نعم صواب. مات حماد رحمه الله سنة 67. قال ابن معين رحمه الله: محمد بن المثنى ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. وقال ابن خراج: كان من الأثبات. وذكره ابن حبان في ثقاته. مات سنة 52. روى له الجماعة. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم، وقيل ليس لأحد عليه ولا، البصري الحافظ الثقة. قال يحيى: ولدت سنة 20 و100 في أولها. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما رأيت أحدا أحسن أخذ للحديث ولا أحسن طلبا له من يحيى ابن سعيد القطان وسفيان ابن حبيب. قال يحيى: لزمت شعبة 20 سنة. وقال علي بن المديني رحمه الله: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي. فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت في هذا الشأن مثل يحيى ابن سعيد القطان. وكان يحيى على علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا، وكان يحيى على جانب علمه كان على قدر كبير من العبادة والتأله لله جل وعلا. قال الإمام يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، وما رؤي يطلب جماعة قط. قال ابن حبان رحمه الله: كان يحيى من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات، وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. مات يحيى 98 و100، روى له الجماعة. قال يحيى عن هشام: هشام هو ابن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني. قال علي بن المديني رحمه الله: له نحو 400 حديث. قال أبو حاتم: ثقة. قال أبو حاتم: ثقة إمام في الحديث. وقد مات هشام 45 و100، وقد ولد 61، روى له الجماعة. قال هشام: أخبرني أبي، هو عروة بن الزبير بن العوام، تابعي ثقة كثير الحديث، ولد 23. قال أبو الزناد رحمه الله: كان فقهاء المدينة 4: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان أعلم الناس بحديث عائشة 3: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. ومن جميل كلام عروة رحمه الله أنه يقول: يا بني هلموا فتعلموا، فإن أزهد الناس في العالم أهله، وما أشده على امرئ أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. وقال هشام: كان أبي يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ يكون شيخا وهو جاهل. لقد رأيتني قبل موت عائشة 4 حجج أو 5 حجج، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. ولقد كان يبلغني عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فآتيه فأجده قد قال، فأجلس على بابه فأسأله عنده. وأخبار عروة بن الزبير ومناقبه كثيرة، فعليه رحمة الله تعالى، وقد مات 93. عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، قد كانت على قدر كبير من العلم والتقى والفهم ومعرفة السنة، قد كان جماعة من الصحابة يرجعون إليها في معضلات المسائل قد تقدم الحديث عنها وبيان فضلها ومنزلتها، وقد كانت أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في الصحيحين، وقد مات السنة 57 وقيل غير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة تسمية المرأة بالحولاء بنت ثويس ابن حبيب ابن أسد، قال من هذه؟ قالت فلانة، لفظ مسلم، قلت هذه الحولاء بنت ثويس، زعموا أنها لا تنام الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهي للزجر بمعنى الكف، عليكم بما تطيقون، في إنكار المنكر بالحال، لأنه حين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنام الليل أنكر هذا وبين أن هذا العمل غير مشروع، ولا يمدح المرء إلا بعمل مشروع، وقيام كل الليل ليس مشروعا، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وجد من الخلاف في العشر الأواخر من رمضان، وما عدا ذلك فلا يشرع مطلقا. والذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل وعلا. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. قوله عليكم بما تطيقون أي إلزموا ما تطيقون، أي المداومة عليه، بما تطيقون المداومة عليه، فعمل قليل مع المداومة خير من عمل كثير مع الانقطاع، والله جل وعلا قد كلف العباد بما يطيقون، ولكن حين يخرجون عن السنة وعن تطبيقها في دنيا الواقع وعن العمل بمقتضاها يصيبهم الملل والسآمة، وهذا يؤدي بهم إلى الانقطاع عن الأعمال وعدم طاقتها. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله في جواز الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، بل قال بعض العلماء فيه مشروعية الحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. قوله لا يمل الله حتى تملوا، وفي رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، وهذه الجملة لا يمل الله حتى تملوا اختلف العلماء في معناها، فقال جماعة معنى ذلك أن الله لا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل، وجاء في هذا المعنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. رواه بقي بن مخلد بسند ضعيف، وقد جاء هذا الخبر من وجوه صحيحة بدون هذا المعنى، أي فإن الله لا يمل الثواب حتى تملوا من العمل، ولعله مروي بالمعنى على ضعفه. وقيل في تفسير هذا الحديث أنه من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، وهذا اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في فتاويه المجلد الأول. وقد ذكر جماعة من الأصوليين أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق، قال جماعة من الأصوليين إن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق، وقال جماعة إن قيل بالمفهوم فهو ما لم يدل دليل على انتفائه، وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص عن الله، لكن يبقى هل يعتبر هذا نقصا في حق الله حيث اعتبرناه نقصا في حق المخلوق؟ هذا في نظر، ولا يصح قياس المخلوق على الخالق، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو السميع البصير. وكما أن ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. وقيل حتى هنا بمعنى حين، لا يمل الله حتى تملوا، بمعنى لا يمل الله حين تملون، وفي هذا نظر. وقيل غير ذلك من المعاني، يمكن يقابل الحديث يجرى على ظاهره. ومن لوازم ذلك أن الله جل وعلا لا يقطع ثوابه حتى تترك العمل، فنجعل هذا من باب اللازم وليس من باب التفسير أو المعنى المقتضي لذلك. قوله وكان أحب الدين إليه أي إلى الله ما دام عليه صاحبه، في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما نثبت لله الحياة، نثبت لله القدرة، نثبت لله العلم، ونقول عن هذه الصفات بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، نثبت لله جل وعلا المحبة، نثبت لله جل وعلا الرحمة، نثبت لله جل وعلا المغفرة، نثبت لله جل وعلا الغضب، نثبت لله جل وعلا الفرح، ونقول عن هذه الصفات بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. ومن جميل شعر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. وحين زعم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ضحى به خالد القسري. ذكر ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، وإن كان في أسانيد هذه القصة نظر، إلا أن مثل هذه الأمور لا يحتاج إلى أسانيد البخاري أو إلى أسانيد مسلم، فلا ترتب على ذلك حكم شرعي أصلا، فتذكر الحكايات من باب الموافقة على أصل المسألة وإن لم تثبت أسانيدها. فإن من قال هذا القول وجب على ولي الأمر قتله، فصحت هذه الحكاية ولم تصح، على أن أكثر أهل السنة، إن لم نقل كل أهل السنة، تداولوا ذلك أو تناقلوا ذلك وتداولوا بالقبول وقابلوا بالتسليم ولم ينكره أحد، ولا سيما الأوائل الذين ليس بينهم وبين هذا الحكاية سوى 30 عاما كالدارمي وغيره ممن نقل ذلك بالأسانيد. وقد نظم هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، فترى الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقد جاهد كثير من المتأخرين على تضعيف هذه الحكاية وبيان انقطاع أسانيدها، وهذا قد وافقون عليه من حيث الناحية الحديثية، لكن ما هي الثمرة من حيث الناحية العملية؟ ولكن كثيرا من يحرص على تضعيف هذه الحكاية ممن له مرامي تأييد مذاهب الجهمية ومحاولة تشويه صورة السنة، ولا سيما أنهم يحاولون دائما الطعن في خالد القسري، ونحن لا ننزه عن بعض الأشياء، ولكن يبقى إن ثبتت هذه الحكاية فقد أصاب في قتله، لأنه لا مانع من تصويب المصيب في الصواب وإن كان عليه أخطاء كثيرة، لأنه ليس كافرا. ولكن يبقى أيضا أن الجعد بن درهم ضال، وأنه جهمي معطل، وأكثر أهل العلم على تكفير الجهمية، كما أشار إلى هذا المعنى أيضا الإمام ابن القيم رحمه تعالى نقلا عن الإمام اللالكائي: لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. وهذا تكثير للنوع وليس تكثيرا للعين إلا من قامت عليه الحجة، فمن قامت عليه الحجة فإنه يكفر بإنكار العلو والقول بخلق القرآن ونفي صفات الله جل وعلا. وقوله: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، في فضيلة المداومة على العمل. وقد جاء في البخاري من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ولا تنافي بين الحديثين، فإنه حين كان هذا العمل محبوبا لله صار محبوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أحبه الله وجب على العباد محبته، وأولى الناس بذلك الرسل فإنهم يحبون كل ما أحب الله وذلك من كل قلوبهم. وهذه حقيقة الإيمان. وقد تقدم أن المراد بالدين الطاعة، وقد جاء حديث عائشة في الصحيحين كما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وحديث الباب رواه البخاري أيضا في كتاب التهجد من طريق مالك عن هشام دون آخره، ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن هشام، ومن رواية أبي سلمة عن عائشة. ومناسبة الحديث الترجمة ظاهرة، فإن البخاري رحمه الله قال: باب أحب الدين الله أدومه، وساق تحت الترجمة: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. فوائد الحديث: فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وقد أنكر هذه الصفة الجهمية المعطلة، وجاهدوا على تحريف الأدلة في ذلك. قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: هو الغفور الودود غاية الحب، وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قالوا: إن المحبة رقة في القلب والله منزه عن ذلك. فنقول: هذا قياس للمخلوق بالخالق، هذا قياس منهم للمخلوق بالخالق، وهذا عين البلاء. إذا كانوا يزعمون أنهم إذا أثبتوا المحبة فقد شبهوا المخلوق بالخالق فذلك لجأوا إلى التعطيل، فنقول لهم: يلزم من إثبات صفة الحياة لله أن تكون حياة الله كحياة عباده. إذا قال لا يلزم، نقول: الذي لا يلزم هنا لا يلزم هناك. الأشاعرة يثبتون 7 صفات لله جل وعلا ولا يثبتون صفة المحبة. الدليل الذي دلهم على نفي صفة المحبة هو الذي يمكن قلبه عليهم على نفي 7 صفات، والدليل الذي يثبتون به الصفات 7 هو الدليل الذي نثبت به الصفات الأخرى. ومن فوائد الحديث أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا أمر متفق عليه بين الصحابة والتابعين، وخالف في ذلك المرجئة. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث أنه لا يشرع قيام كل الليل. ومن فوائد الحديث أن أفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ومن فوائد الحديث أن الأعمال ستتفاضل. ومن فوائد الحديث في وجوب اتباع السنة، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فلا يكفي مجرد الإخلاص حتى تضيف إلى ذلك الاتباع، فإخلاص بدون اتباع لا يقبل العمل، واتباع بدون إخلاص لا يقبل العمل، فلا بد أن تجمع بين الإخلاص واتباع السنة. ومن فوائد الحديث مشروعية الحلف في الأمور المهمة من غير استحلاف. ومن فوائد الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا. وقد تقدم قول الأصوليين أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق، وتقدم قول الشيخ محمد إبراهيم رحمه تعالى أن هذا من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري جل وعلا، وتقدم قول من قال بأن المعنى لا يقطع ثواب حتى تترك العمل، وهذا اختيار ابن رجب وجماعة من أهل العلم. على قول من قال بأن هذا من نصوص الصفات يكون من اللوازم أن الله لا يقطع ثواب حتى تترك العمل، فليكن هذا هو معنى الصفة، يكون هذا من اللازم كما تقدم الإشارة إليه، ولا يقتضي هذا نقصا ولا عيبا كما سبق، لأنه لا يجوز قياس صفات الخالق بصفات المخلوق، وتقدم الخلاف في ذلك. وهذه المسألة ليست من المسائل التي ضلل فيها المخالف، لأن أهل العلم مختلفون فيها اختلافا كثيرا. صحيح أنه قد يقال أن بعض هذه الأقوال قال بها بعض المؤولة لمن هو غير محسوب على أهل السنة، الجواب أن هذا صحيح، ولكن يقال أيضا قال ببعضها ابن عبد البر وجماعة من أكابر أهل السنة، والله أعلم. نعم. هو صحيح، هو تقدم ان دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق تماما كما سبق، وهم لا يقولون ان نثبت الملل لله جل وعلا ابتداء، نقول ان الله يمل حتى تمله، فيكون هذا كمالا في حق الله جل وعلا سواء اثبت ابتداء او حين يمل العبد، فهم لا يقولون في هذا المعنى الا انه كمال لله جل وعلا. ولكن لا اعلم احدا مع ان قرات جميع الكتب المصنفه في السنه ذكر ان صفه الله صفه الملل، ما اعلم احدا قال ذلك، ولا اعلم شيئا من الروايات الاخرى ورد فيه شيء من هذا المعنى، انما جاء هذا الحكم في هذا الخبر. ولا ريب ان حتى هنا للغايه، ان حتى هنا للغايه، فحينئذ يقال لا يمل الله حتى تمل حتى للغايه، فاذا وجد الملل من العبد اثبتت الصفه على راي من يرى انها من الصفات، هذا لا اشكال فيه، ولا اشكال فيه انهم حين يقولون هذا القول انهم يريدون بذلك تعظيم الله جل وعلا، وان يثبتون ذاك اثباتا بدليل وتلزيما تعطيه، ولا يقال نقصا ولا عيبا، لانه لا يمكن قياس صفه المخلوق بصفه الخالق، هذا لا يمكن ابدا، وان كان هذا في صفه المخلوق نقصا يكون في صفه الله كمالا. بلا شك لا اشكال فيه، من قال نسبه صفه الملل بهذا الاطلاق وبهذا العنوان نقول هذا عنه بانه مخطئ وانه قد جانب الصواب في ذلك، انما اذا قيل في جانب ما تقدم، ولا سيما مع قول الاصوليين السابق. نعم. اذا كنت قلت لك لا يلزم ذلك اثبات صفه الخالق جل وعلا، قد نثبت هذا في صفه المخلوق لكن لا نثبت في صفه الخالق جل وعلا. اين حتى ايش معناه هنا؟ ما معنى قول الاصوليين دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق؟ دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق، كقوله تعالى فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير. اذا نكح زوجا غيره ماذا يعني؟ حلت للزوج الاول حتى للغايه، معنى ذلك حتى للغايه حتى تمل، معنى ذلك اذا وجد الملل من العبد وجدت الصفه لله جل وعلا. على هذا القول، من قال بهذا القول هذا واضح من كلامه، لانه قال دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق، دلاله مفهوم الغايه كالمنطوق. ممكن هذا يعني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن هذه المرأة أخبرت عائشة رضي الله عنها عن اسمها ثم وصفت شيئا من جانب خيرها، هذا ممكن يقال، وممكن لأنه ملفت للنظر أن تقوم الليل كتتنم الليل، فكان عائشة وقع عند استشكال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن كما قال بعض العلماء أن عائشة قال ذلك على وجه الإعجاب وعلى وجه المدح والثناء، وهذا متبادر من سياق البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت هذا على وجه المدح والثناء، فانكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
تكفير الجمله كفر جميع فقط
نقول عن غلاة الجهمية بأنهم كفار، لكن لازم من ذلك تكفير أعيانهم. نعم، أكثر العلماء لا يكفرون المعتزلة، لكن قد يكفرون ببعض المسائل التي يقول بها المعتزلة، كما أن أكثر أهل السنة يكفرون بإنكار العلو. المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، حتى الأشاعر ينكرون علو الله على خلقه، لكن حين وجدت الشبهة القوية لهؤلاء امتنع أهل السنة عن تكفير مذاهبهم، لكن يكفرون من قال بهذا الأقوال، يقولون بأن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، مع أن المعتزلة يقولون بهذا، الأشاعرة وإن كان يقول الحكاية فهو عبارة عن القرآن مخلوق كما قول الجهمية. ولكن حين قوي شبهة الأشاعرة، قوي شبهة المعتزلة، امتنع عن تكفير المعتزلة في الجملة، طبعا هذا أكثرهم الذين من كفرهم، وامتنع عن تكفير الأشاعرة، لكن لم يمتنع عن تكفير من قال بهذا القول. ذلك من قامت على الحجة وزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم وأن الله ليس في العلو فإنه كفر إذا قامت عليه حجة. لا بد من إزالة الشبهة والبيان والتوضيح، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى. فقد يكون هذا الرجل متأثرا بعلماء ولهم قدرهم ومكانتهم في المجتمع أو في بلادهم، قد يستدل بمكانة مثلا في إنكار العلو، قد يستدل بعلم ابن حجر وجلال قدره وعظيم منزلته. ابن حجر رحمه الله تعالى لا يثبت علو الله على خلقه، ونحن نعلم منزلة ابن حجر عند أهل السنة وعند غيرهم في علمه وفهمه ومعرفته، لكن لا تؤخذ عنه هذه المسائل العقدية، لأن له خلطا عجيبا فيها، في مسائل العلو، في مسائل صفة الرحمة، في صفة الغضب، وفي صفة المحبة، وفي أشياء كثيرة زل فيها قلم الحافظ رحمه الله تعالى. لكن أهل السنة يعتذرون عنه بأنه باحث عن الحق ولم يقصد عنه هوى ولا مجادلة بالباطل، ولكن لا يمنع هذا من تخطئته ونحو ذلك. فقد يأتي العام يغتر بهذا القول ويقول هو أعلم منك، كيف أخذ بقولك وأنت نكرة وهذا إمام علم في الأمة كلها، فتوجد عنده هذه الشبهة. إذا لابد من إزالة هذه الشبهة بإيراد من هو أعلم من الحافظ من حجر لهذا المجادل حتى يبين له، ولا ليس الهدف هو أن تكفره بقدر ما هو الهدف أن تبين له يعني سواء كفرته ولا مكفره. طبعا لا أستفيد من حيث إزالة باطله بهذا الاعتبار، لكن لا ريب أن هذا حكم شرعي، لكن لا أستفيد من حيث إزالة باطله، لكن إزالت عنه الباطل هذا هو المقصود، حيث يموت على عقيدة جاءت بها الأدلة ودلت عليها الفطرة. وكما قال بعض المتكلمين يا ليت يموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور. يأتي إن شاء الله الحديث عن هذه القضية، طبعا لا نفرق على الصحيح بين المسألة العلمية والمسألة العملية، لا نفرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية، نعذر بكلا الأمرين من توفرت فيه شروط الجهل. وكثيرا ما نبه الأخوة أن الجهل نوعان، جهل بأنه لم يبلغه الحق ولو بلغ لتبعه هذا يعذر في المسألة العلمية أو العملية، وجهل ناتج عن إعراض، فالله جل وعلا قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. نعم، أوجه كثيرة. الأخ يسأل عن سوى ضاعف أن حتى لا تجمعنا حين. الوجه الأول أن حتى هنا للغاية ولا يمكن جعلها للحين بمعنى حين. الأمر الثاني أن المعنى يفسد بهذا، فيكون المعنى فإن الله لا يمل حين تملون، وليس هذا هو المعنى، وسياق الحديث يأبى ذلك. الوجه الثالث أن هذا قليل استعماله في اللغة بل في من أنكره مطلقا، وعلى كل نعتمد بإنكار هذا على سياق الحديث أنه يأبى هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. من المعنى الأساسي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حين تملون، إذن المعنى أن الله يكتب ثوابه حين تملون ويثيبهم على انقطاعهم عن العمل، هذا باطل، وأنتم تفسرون أنه لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا العمل، هذا ضعيف جدا. ويبقى لا فائدة من ذلك، إن نفس الملل مطلقا لا معنى هذا. ففي ضعف هذا واضح جدا من حيث المعنى وغير ذلك. هذا ليس بصحيح، ولكن أنا ما أقول عن حجر بأنه أشعري مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم، قال فيها أشعرية في مسائل الأسماء والصفات، وليس بأشعري في أخبار الأحد، وليس بأشعري في باب الصحابة، وليس بأشعري في باب النبوات، وليس بأشعري في قضايا كثيرة، لكن قد تأثر بمشايخ والأشعرية في باب الأسماء والصفات وفي التبرك وفي بعض المسائل العقدية، ولكن يبقى أنه مجتهد وأنه متأول في هذه المسائل التي أخطأ فيها، فيجب بيان خطأه مع الترحم عليه. أما القول بأنه رجع عن تأويل هذه الصفات هذا غير صحيح. يكفي هذا.